بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون.
مش عشان المجتمع بتاعنا أكثر مسلمين، لو رحنا في أي مجتمع في العالم سنقول قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم. وحتة صغيرة للدكتور حازم، اتفضل. ان هو ماريا ام ولد النبي عليه الصلاة والسلام وليست من زوجاته. وبعدين بقول نصيحة واجبة لاخواتنا الحاضرات، وقد حضر في المؤتمر اخوات لينا غير ملتزمات بالزي الشرعي الذي أمر الله به، فنحن نأمرهن ونأمر كل امرأة في الطريق وفي البيت وفي كل مكان بأمر الله عز وجل، فقد قال تعالى ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وقال ربنا سبحانه وتعالى وليضربن بخمرهن على جيوبهن. الخمار ده في القرآن العظيم، مش رأي ولا مذهب ولا حتى حديث، ده كلام الله عز وجل. وقال سبحانه وتعالى وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. فهذه قضية واجبة لنا، واجبة علينا، لأننا نحب الخير للجميع وننصح للجميع، وهذا فرض علينا لا يسعنا أن نسكت عنه. لو لقيت واحد ماشي في طريق يوشك أن يقع في حفرة، ولكن هذه حفرة من النار، فلو سكت مجاملة له عشان هو جاي يزورني أو جاي يعمل عمل من خلال مؤتمر إحنا عاملينه، يبقى أنا ظلمت ظلم بين. والرسول صلى الله عليه وسلم قد قال صنفان من أهل النار لم أرهما، رجال معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة اللخت لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. ريح الجنة يوجد من مسيرة 500 عام، الناس تشم رائحة الجنة قبل مسيرة 500 سنة، والمتبرجات لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. ولكن احنا قلنا الكلام ده واحنا بنرحب بيهم، وترك يعني لهم مكان موجود في المؤتمر عشان نوضح صورة حقيقية لدعوتنا. لان كتير من الناس بيقولوا هو انتوا هتخلوا الناس كلها تتنقب، كل النساء هيتنقبوا في المجتمع مش هتخلونا نتكلم. انا بنوضح الصورة دي ان احنا عاملين مؤتمر نسائي، في معظمه منقبات، في اخوات محجبات، في اخوات متبرجات، وبقول اخوات برضو، وبننصحهن بذلك. ونحن لا نكره احدا على امر لم يأمرنا الشرع باكراه احد عليه، ونحن نبين الحق للناس. نحن ندعو الى الله عز وجل بالحكمة والموعظة الحسنة. والحجاب والنقاب احنا عارفين ان هي مسألة خلافية بين اهل العلم، ولن نلزم احدا بمذهب ليس عليه اجماع من اهل العلم. واما الاخوات المتبرجات فالنصيحة واجبة لهن، ولن نكتم حقا فرضه الله علينا. واسلوب تعاملنا معهن زي ما بنتعامل في كل مجالات الحياة، ما احنا بنمشي في الشارع وبنشتغل في الحكومة وفي غير الحكومة، ومع ذلك بنجد أصنافا من المجتمع مختلفة بما فيها النساء، بس النصيحة واجبة والدعوة إلى الله واجبة، وحب الخير للبشرية كلها وحب الرحمة للبشرية كلها توجب علي أن أقول لمن يسير إلى حفرة من النار احذر أنت توشك أن تقع، وليس أن أقول سر على بركة الله وأكتم عنه ما ينقذه عند الله. الدنيا كلها ماشية والمؤتمرات والأحزاب والبرلمانات وكل من على ظهر الأرض فان، كل من عليها فان، بس أنا بوجه رسالة لكل أخت أنت تريدين نجاة نفسك. قضية المشاركة السياسية، أو الأول هقول برضو هو إيه اللي حصل. احنا عملنا مؤتمر نسائي ليه؟ مش كنا كل المؤتمرات رجالية فقط؟ وعمرنا ما سمعنا عن حاجة اسمها مؤتمر نسائي. احنا ضوابطنا في الأمور جواب على ذلك ان كل الأمور نضبطها بالكتاب والسنة. انتوا عبحتوا الاختلاط، الاختلاط المحرم الذي فيه ما نهى الله عز وجل عنه من إطلاق البصر، الذي فيه ما نهى الله عز وجل عنه من التماس بالجسد، ما فيه الذي فيه ما قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: العين تزني وزناها النظر، الأذن تزني وزناها السمع، اليد تزني وزناها البطش يعني اللمس، الرجل تزني وزناها المشي، والفم يزني وزناه القبل، واللسان يزني وزناه الكلام، والقلب يهوى ويتمنى، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. هل رأيتم في مؤتمرنا شيئا مما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أما مجرد أن يكلم رجل أو مجموعة رجال النساء، وإن لم نتعود عليه لكن هذا مثل صلاة النساء في آخر المسجد، هذا لم نتعود عليه مع أنه كان في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ما كانش فيه ستارة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكننا كنا نؤثر أن توضع ستارة في المسجد درءا لممارسات غير صحيحة شرعا. كثير من الناس ربما استغل الفرصة وفعلها حيث أن المجتمع لم يتربى، ونحن الآن من أجل تحقيق مصلحة نراها ضرورية ونلتزم بحدود الشرع كما أمر الله عز وجل. في صلاة العيد كان مكان الرجال ثم وراءه مكان النساء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا انتهى من الخطبة ذهب فخطب النساء في مكانهن ومعه بلال رضي الله تعالى عنه، وكان يأمرهن بالصدقة. فما فعلنا ليس تجاوزا، مع أننا نأمر الجميع بالالتزام بما أمر الله به: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. هيقولوا وانتوا جايبين الأخوات يبصوا على المشايخ الرجالة، هنقول لهم ربنا سبحانه وتعالى ما حرمش ان الرجال يمشوا في الشوارع ولا ان هم يكلموا النساء، انما امر المرأة بغض بصرها وحفظ فرجها كما امر الرجال بغض بصرهم وحفظ فرجهم. نعود فنقول قضية مشاركة المرأة في العمل الحزبي والعمل السياسي التي استنكرها البعض وقالوا ازاي تدخلوا النساء في الحزب. ادخال المرأة الى الحزب الذي بني على مرجعية الشريعة ليس فيه ما يخالف شرع الله عز وجل. المرأة لها دور في المجتمع، دور اجتماعي، دور خدمي، دور ايضا في تعليمي، ودور في تعريف اخواتها بالمصطلحات السياسية والاطروحات الموجودة التي منها ما يوافق الإسلام ومنها ما يخالف الإسلام. فمن الذي يبلغ هذا الدور تبليغا جيدا لبنات جنسها؟ المرأة لابد إذن أن تشارك. من الذي يمكن أن يرعى الفتيات اليتيمات؟ من الذي يرعى الأرامل؟ من الذي يبحث حالات الأخوات المحتاجات؟ كل هذا من العمل النسائي الذي يمكن أن يتم من خلال الحزب ومن خلال المشاركة فيه. تبقى أن هناك أنواع كثيرة جدا من الأعمال يعني لها مجال عمل في وسط الرجال ومجال عمل في وسط النساء، ولا يقتضي ذلك الاختلاط المحرم. أما أن يسير الناس في طريق واحد أو أن يجتمعوا بغير خلوة في مكان واحد فليس هذا من المحرمات، وإنما يؤمر بغض البصر وحفظ الفرج. أما قضية المشاركة في العمل السياسي فهي مشاركة، أولا الجزء اللي تم ده جزء عمل سياسي، لأن عضوية حزب هي من العمل السياسي الذي لا حرج فيه. بالنسبة لقضية الانتخابات، التصويت والترشح، فنقول قد اختلف المعاصرون في توصيف المجالس النيابية المعاصرة، هل هي ولاية؟ ونحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة. الأحاديث دي في البخاري ومسلم، احنا ما بنجاملش حد ولا هنتكسف منها، ده كلام ربنا، كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كلام ربنا الذي قال وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. احنا لا نكتم حقا ونقول ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك بنقول ممكن ترشحوا امرأة لرئاسة الدولة او لأي ولاية من الولايات العامة، نقول لا لن نفعل ذلك، لان مرجعية الشريعة الإسلامية فيها مرجعية السنة التي تفيد القطع في المتلقى بالقبول من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ومنه هذا الحديث الذي في البخاري لن يفلح قوم ولو أمره امرأة. احنا ما بنجملش حد ومش هنكتم الحق ومش هنقول لا دي نداريها دلوقتي ونقول كلام تاني، وده اللي عطى الناس الثقة في منهجنا بإذن الله تبارك وتعالى. ونستطيع الدفاع عن منهجنا بالبيان والمجادلة بالتي أحسن مع أي حد، أي حد عايز يتكلم، بس نتمنى يكون حوار حضاري مش زي المنظر اللي احنا شفناه من البعض، زعيق وخناق. احنا مقدمين على بيقولوا معركة انتخابية واحنا عايزينها تكون منافسة انتخابية، مش عايزين نشوف المناظر بتاعة البلطجة والأسلحة، عايزين حاجة حضارية نلتزم فيها بالأداب الإسلامية التي أصلها كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، وغير المسلمين أيضا نحن مأمورون يعني من لم يحاربنا في الدين أن ندفع عنه وأن نحفظ دمه وعرضه وماله طالما بقي في عهده وأمانه. فنقول هل هذه المجالس كانت ولايات؟ وكذا بالنسبة للمشاركة بالتصويت، هل كان هذا موجودا؟ بعض الناس يقول هي ولاية ولذلك لا يجوز مشاركة المرأة فيها، وبعضهم يقول هي مجرد مشاورة، وقد شاور النبي صلى الله عليه وسلم أم سلمة كما سمعتم، وشاور عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه الجميع في ولاية عثمان أو علي رضي الله عنهما، حتى شاور النساء في البيوت، ولا دليل على المنع من أن تشاور المرأة في أمر يخص عامة الأمة. ومشاركة عائشة رضي الله عنها في الإصلاح بين الناس بالصحابة رضي الله عنهم قبل وقعة الجمل لم يكن مستنكرا منها، وإنما الذي نهيت عنه أنها خرجت بنفسها وسافرت رضي الله تعالى عنها، مما لم يؤدي إلى منع الفتنة. نحن نرجح أن قضية أن مجلس الشعب أو مجلس الشورى أن هذه المجالس فيها نوع ولاية، وهي أقرب إلى توصيف أهل الحل والعقد في كلام أهل العلم، لأن من حق هذه المجالس النيابية عزل الحاكم ومساءلته وعزل النواب والوزراء. وفي بعض هذه المجالس قد تعين، لأن ممكن أصلا المجالس دي في النظام البرلماني يعين رئيس للوزراء أو رئيس للحكومة من خلال هذا المجلس، لكن واقعنا الحالي ليس فقط في التأصيل الشرعي من جهة واحدة، التأصيل الشرعي يحتاج إلى نظر إلى إذا اجتمعت الحسنات والسيئات وتزاحمت، بمعنى في مصلحتين وفي مفسدتين، لا يمكنني أن آتي المصالح فقط وأترك المفاسد، بل لا بد أن أفعل الاثنين معا. فلا بد إذن من الموازنة، لأن الله قال قال والله لا يحب الفساد، وقال شعيب عليه السلام إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. لابد من مراعاة القدرة والعجز، قضية الاستطاعة وقضية المصلحة والمفسدة. فالواقع الحالي لابد فيه من تغيير، فرض علينا فرضا ولم نختره أن يكون في قائمة الأحزاب ل65% من مقاعد البرلمان أنه لابد وأن توجد امرأة في كل قائمة، مع أننا نرى أن هذا ليس صحيحا ولا يجوز الإلزام به، بل ولا يصح أصلا، ولكن قد فرض وأصبح واقعا مفروضا. فلابد أن ننظر حينئذ هل يسعنا أن نترك في الواقع الجديد في كتابة الدستور، في اختيار شكل الدولة في المرحلة القادمة، في أمور ستؤثر على أجيال قادمة لمدة عدة عقود، هل يسعنا أن ننسحب من المشهد ونقول سندعو فقط؟ والدعوة هي في المجال السياسي أيضا، المشاركة السياسية دعوة في المجال السياسي، الدعوة قد تتأثر، لأن هناك بيقولوا إن عن نفسهم إن هم يريدون الحرية ولكن وديمقراطية، ولكن معلوم تماما أنهم إذا تمكنوا من رقاب الأمة فرضوا عليها سوء العذاب، وكان أول من يبطش بهم أهل الإسلام، وإلا فالحزب الوطني كان اسمه الحزب الوطني الديمقراطي، لكن هل كان يعمل بالديمقراطية؟ الغرب كان مؤيدا لكل هؤلاء الرؤساء، الرؤساء دول مش جايين من برا، جايين من عندنا، بس الغرب ظل يؤيدهم 30 سنة، حسني مبارك وزين العابدين، معلوم أنهم في النهاية مدعومين من النظام الغربي. هل طبقوا الديمقراطية والليبرالية؟ أبدا، ما صنعوا شيئا من ذلك، التزوير على أشده. لذلك نقول هل يسعنا أن نترك المشهد وننسحب منه لأجل وجود امرأة على القائمة قد تصل إليها نسبة النجاح وقد لا تصل، وهي إذا وصلت إلى البرلمان نصرت قضية الشريعة، امرأة مسلمة تدعو إلى تطبيق شرع الله عز وجل، تنشر المشروع الإسلامي، تشارك في منع من يسن ما يخالف الشريعة، هل هذه المفسدة من كونها امرأة لما رجحنا من أن مجالس النيابية فيها نوع ولاية، هل هذه المفسدة تضاهي مفسدة أن نترك المشهد تماما في 65% من مقاعد البرلمان، ويؤدي ذلك إلى سيطرة غير الإسلاميين الذين يتربصون بهوية الأمة ويريدون من غير مجادلة تغيير المادة الثانية من الدستور، إما إلغائها زي اللي كانوا بيطالبوا بالدستور 23 ومعروفين، أو بتعديلها بحذف الألف واللام يخلوها مصدر رئيسي للتشريع. ده مش عندنا بس، ده اللي في ليبيا بيتخانقوا على الألف واللام، ومحدش يقول الكلام ده مش موجود، عدو وهمي، لا ده عدو حقيقي. فاحنا بنقول هذه مفسدة خطيرة جدا، سوف تسن تشريعات تكبل الأمة، تلزمها بأن تدور في فلك الغرب، دي حاجات معروفة، تفرض علينا تعليما أنتم تعلمون ما فيه خلال السنوات الماضية. فإذا تركنا هذا الأمر ولنا فهم نتميز به بناء على الأدلة في فهم قضية الشريعة في العقيدة، في العبادة، في الأخلاق، في المعاملة، في نظم الحياة، في ناس بيقولوا من اللي يخش في السياسة لازم يفهم السياسة، يعني لازم يداهن، فبيقول لا احنا لينا وضع آخر. لذلك نحن في خطر شديد جدا من الانسحاب، وربما يفرض على الأمة باسم دولة القانون والدستور أشد مما كان يفرض عليها في الدولة البوليسية. لو نظرنا إلى المقارنة بين المفسدتين لوجدنا أن هذا الأمر لا يمكن أن يقارن بما يتصور من وجود امرأة على قائمة حزب النور. احتمال هذه المفسدة هو من جنس احتمال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية أن يمحو بسم الله الرحمن الرحيم ويكتب باسمك اللهم، وأن يمحو محمد رسول الله ويكتب محمد بن عبد الله، وأن يقبل صلى الله عليه وسلم أن يرد من جاءه مسلما ولا يرد المشركون من ذهب إليهم مرتدا، مع كون هذا ظلما وجورا. يعني المشروعية اللي بنقول بيها مشروعية خاصة بواقع موجود، مش مشروعية مطلقة، يعني احنا مش هنقول يجوز ان يسلم المسلم للكفار، ولكن قبل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لجلب مصلحة اعظم ودفع مفسدة اكبر. فنقول لا يجوز تولي المرأة ولايات، ولكن نحتمل هذا من اجل دفع مفسدة اكبر وجلب مصلحة اعظم. اعتراضنا على من سبقونا في العمل السياسي قديما في ظل النظام البائد قطع الله سنته على المسلمين، إنما كانت على تنازلات نحن لا نرضى بها في الجملة. كان من ضمن هذا الذي كنا نأخذه مسألة ترشح المرأة، لأن هذا كان لم يكن هناك ما يقابله من مصالح أو دفع مفاسد أعظم بميزان الشريعة، بل ولا يمكن أن يقابله، لأن مفسدة التصريح بخلاف التوحيد وأن الإسلام هو الدين الحق دون ما سواه، والقبول بأدب سب الله ورسله هو انعدام، وهو انعدام الأدب، بل سوء الأدب أعظم السوء لا تدانيها مفسدة. لذلك كان موقفنا من الموافقة على ترشيح النساء على قائمة حزب النور من باب إعمال قاعدة المصالح والمفاسد، وليس تنازلا عن الثوابت ولا إعطاء للدنية في ديننا. وكذلك قضية المشاركة اللي بنستغل الفرصة ونقول للأخوات، المؤتمر اللي احنا شايفينه ده لسه مش مؤتمر ناجح، رغم ان المكان مكتظ بالأخوات، لانه كله محجبات ومنقبات منتميات للدعوة في الجملة، وإحنا عايزين مشاركة الأخوات في جذب قطاع المرأة بكل أطيافها لمناصرة قضية المحافظة على هوية الأمة كما هي منصوص عليها في الدستور، وكما هو في برنامج الحزب في أن الشريعة هي المرجعية العليا للمجتمع وللتشريع ولكل شيء فيه. نسأل الله عز وجل أن يجعل هذا بداية خير. دور الأخوات دور مهم جدا، لابد أن نختلط بالناس في كل مكان، ولابد وأن يكون هناك جذب لقطاع الأخوات وحتى غير المسلمات، لأن أمانه أمان غير المسلمين في المجتمع الذي نعيش فيه وهم يشتركون معنا في المجتمع وفي الوطن، أمانهم في التزام الأغلبية بشرع الله سبحانه وتعالى، وليس في بعد الناس عن هذا الدين. البعض يتصور أن صرف الناس عن الالتزام بالإسلام وبالمنهج السلفي هو اللي هيحقق الأمان. لا، اللي هيحقق الأمان الحقيقي الالتزام الحقيقي من الأغلبية بالدين، لأننا لم ندي واحد حقه لأن الشرع أمرني بذلك، يختلف كتير عن أنا بديه عشان السياسة، لأن أنا لو تمكنت منه في السياسة برضه هأبطش به. لا، ده أنا بديوله لأن ربنا أمرني بذلك. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لكم.